مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، متتبعي ومتتبعات راديو منارات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. لازلنا معكم في تاريخ الدولة العلوية الشريفة، ودائما مرجعنا ومصدرنا المعتمد في سرد أحداث هذه الدولة العلوية الشريفة هو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. وقد وصلنا في هذه الحلقة إلى عهد الحماية، الغزو والمقاومة والتحولات التي شهدتها المملكة المغربية في منذ بداية القرن العشرين الماضي. بالرجوع إلى الأوضاع العامة الداخلية للمغرب في مطلع القرن العشرين، أول ما يلاحظ أن تدهورها قد ساهم بجانب الضغط الفرنسي المتزايد على المستويين العسكري والسياسي في النيل من كل أشكال المقاومة والمراوغة التي كان المخزن يلجأ إليها درءا للهيمنة الاستعمارية. وهكذا، ومع أن المولى عبد الحفيظ قد بويع لقيادة الجهاد ضد الغزاة، إلا أنه لم يلبث أن وجد نفسه مضطرا كسلطان إلى التوقيع على معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912. وإلى حدود هذه الفترة كانت فرنسا قد آثرت الاستعمار الإدماجي على الأخص في توسعها عبر العالم، وهو استعمار يبدأ بالسيطرة على الأرض، يليه التأطير القانوني قبل أن يمر إلى الاستيطان البشري. على أن هنالك استثناءات قليلة لهذه الخطة، خاصة بالهند الصينية، أنام، كمبوديا، كوشنشين، لاوس، تونكين، والشمال الإفريقي تونس. فبالنسبة لهذا البلد الأخير، لاحظ جول كامبون في سنة 1885، أي بعد مرور 4 سنوات على التوقيع على معاهدة الحماية، أن هذا النظام قد جعل فرنسا تمسك بزمام الأمور في هذا البلد أكثر مما كان عليه الوضع في الجزائر بعد مرور 55 سنة على الاحتلال. أما تجربة غاليني في تونكين ومدغشقر، فمما لا شك فيه أنها أغنت سجل الاستعماري الفرنسي، وأثرت في هوبر ليوطي كفاعل متميز وشاهد يقظ سوف يعين حاكما للمغرب فيما بعد. وكما هو الشأن بالنسبة للمقابل الإسباني، فإن نظام الحماية الفرنسية في المغرب يعد نوعا من الاستعمار الذي حرص أصحابه على عدم إدماج المؤسسات المحلية توفيرا للتكلفة المادية والبشرية، وإنما عمدوا على العكس من ذلك إلى التعامل مع النخب المحلية، فحكموا بواسطتها تحت إشراف ممثلي الميتروبول. ومع أن هذه النخب قد احتفظت بجنسيتها الأصلية ومعظم مؤسساتها التقليدية، فإنها طلعت بتدبير مختلف مرافق الحياة العمومية باستثناء بعض القطاعات الحساسة مثل الدبلوماسية والجيش. ويتضمن هذا النوع من الإدارة غير المباشرة بعض أوجه الشبه مع النظام الذي سبق للبريطانيين والهولنديين أن نهجوه في آسيا، وهو المعروف بالحكم غير المباشر. ولما كانت فرنسا هي رأس الحربة بالنسبة لاستعمار المغرب، فإنها اضطرت على مضاد إلى التخلي لإسبانيا عن بعض مناطق النفوذ، كما اضطرت بعد ذلك إلى الاعتراف بالنظام الدولي لمنطقة طنجة. وفي ظل هذا التنوع سوف يعيش المغرب تحولات عميقة استغرقت عدة عقود وشملت جوانب كثيرة من حياة المغاربة، إن لم تكن قلبتها رأسا على عقب أحيانا. وهكذا سيعرف المجال الترابي المغربي تحولات جذرية ستغير مواصفاته على مستوى المساحة والحدود، كما ستكشف عن مختلف موارده الاقتصادية السطحية منها والباطنية. أما البنية الاجتماعية والديمغرافية فإنها ستسجل تحولا عميقا لن يطال الساكن في علاقتها بالمستعمر فحسب، وإنما سيؤثر في علاقتها بذاتها كذلك. وقد ظهرت ملامح هذا التحول بارزة بعيد الاستقلال، كما سوف نعرض إلى ذلك. ترى كيف كانت بنيات الحكم والتسيير محليا وعلى صعيدي الجهة والمركز بالنسبة لهذا المجتمع التقليدي، وما هي الردود التي ترتبت عن الاتصال المباشر بين المغاربة والإدارة العصرية الحديثة العهد، ثم ما هو أثر هذه الإدارة نفسها على تدبير شؤون دولة ما بعد الاستقلال؟ من المؤكد أن المغرب قد انخرط عمليا وبشكل غير متكافئ في مسلسل التحديث، ومما لا شك فيه أن هذا المسلسل قد سخر لخدمة المستعمر بالدرجة الأولى. يبقى أن عملية الاحتلال لم تكن نزهة بالنسبة للغزاة، ذلك أن المغاربة قد قاوموا كلا من القوات الفرنسية والإسبانية مقاومة شديدة اتخذت أولا شكل مقاومة قبلية مفككة سوف تتطور إلى حركة سياسية وطنية حضرية خلال الثلاثينات والأربعينات لتنتهي بمزاوجة النشاط السياسي والعمل المسلح قبل أن تخلص إلى استقلال البلاد بشكل رسمي سنة 1956. تستهل المعاهدة الموقعة بفاس بتاريخ 30 مارس 1912 بديباجة تقدم النظام الجديد، وكانت فرنسا قد عملت على إرسائه منذ أن أوشكت على استكمال غزو الجزائر وبسط نفوذها على تونس. تقدم النظام الجديد على أنه نظام وقع الاتفاق عليه مع السلطان، وأنه يسوغ إدخال إصلاحات كفيلة بضمان التطور الاقتصادي للبلاد وتوطيد السكينة الداخلية والراحة العمومية. وقد كان التوجه نحو هذا النموذج واضحا منذ نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد توفرت للفرنسيين في هذا الصدد أسباب للنجاح لم تكن متوفرة لمنافسيهم، لا سيما منهم الألمان والإيطاليون بل الإسبان أنفسهم، رغم مضي قرون على احتلال هؤلاء لمدينتي سبتة ومليليا ولتحقيق أطماعهم التوسعية واستكمال وحدة شمال إفريقيا ووضعها تحت رايتهم، فإنه كان من السهل عليهم استغلال المستعمرة الجزائرية كقاعدة استراتيجية للتدخل من الشرق، مستفيدين في ذلك من الغموض السائد بالنسبة لتعيين الحدود الجزائرية المغربية منذ سنتي 1844-1845 ميلادية، أي منذ معاهدة اللامغنية، وذلك بسبب غياب رسم دقيق لهذه الحدود، مما مكن من اقتطاع أجزاء مهمة من التراب المغربي. يضاف إلى هذا تلك المكانة الهامة التي احتلتها الشركات التجارية الفرنسية ووكالتها في اقتصاد البلاد مع تزايد عدد المواطنين الفرنسيين وغيرهم من الجزائريين الذين كانوا يعتبرون من جملة الرعايا الفرنسيين. ولقد ساهم في اتساع النفوذ الفرنسي ذلك التزايد في أعداد الأهالي التابعين للسلطات القنصلية الفرنسية من مسلمين ويهود بحكم ما كانت تمنحه لهم هذه القنصلية من بطاقات الحماية وشهادات التجنيس. ومما ساهم في تقوية هذا النفوذ أيضا سلوك البعثة العسكرية الفرنسية القائم على التدخل خلال عهد المولى عبد الحفيظ نفسه ومعارضة فرنسا لكل إصلاح جبائي سواء في عهد المولى الحسن أو في عهد المولى عبد العزيز، بالإضافة إلى تهديداتها المتكررة باللجوء إلى استعمال القوة والقيام بإرسال السفن الحربية إلى المياه الإقليمية المغربية في إطار استعراض الإمكانيات البحرية للضغط من أجل الإسراع بتلبية المطالب. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن سياسة القروض كانت أداة فعالة بيد الفرنسيين استعملوها لخلق المخزن، وذلك بفضل تواطؤ الحكومة الفرنسية مع بنك باريس والأراضي المنخفضة. لقد كان اختيار فرنسا لتطبيق نظام الحماية على المغرب بدل إخضاعه لنظام المستعمرات أمرا بديهيا يفرض نفسه، وذلك راجع إلى الخصوصيات التاريخية والجيوسياسية والبشرية للمغرب، كما هو راجع إلى الظروف الناتجة عن حدة التوترات التي أثارتها المسألة المغربية على الصعيد الدولي، وهي توترات كادت أن تؤدي مرتين اثنتين، وذلك في سنتي 1905 و1911 إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين سائر الأطراف. لقد كانت فرنسا تسعى إلى التوصل إلى نوع من التوافق مع السلطان والمخزن ليتم الغزو والاحتلال باسم السلطان بغية تخفيف التكلفة، مع التقليل رسميا من شأن المقاومين المغاربة ليصبحوا مجرد منشقين تمسكوا بروح الفوضى التي كانت تعم البلاد من قبل. وفي نفس الوقت لم يكن للدولة الحامية أن تنسى أبدا تلك الاتفاقيات التي كانت تربطها بالإنجليز والإسبان، ولا أن تغفل مقتضيات مؤتمر الجزيرة الخضراء التي تؤكد على سيادة السلطان، كما لم يكن لها أن تتجاهل المنافسة الحادة التي كانت تضعها في مواجهة آخر من التحق بالمشهد الاستعماري من الألمان الراغبين في فرض أنفسهم عسى أن ينالوا نصيبهم من استغلال الموارد الطبيعية للبلاد على الأقل. وعلى هذا الأساس فإن الجنرال يوطي باعتباره أول مقيم عام فرنسي لم يفتأ يردد منذ وصوله إلى فاس في مايو 1912 أن النظام الجديد يجب أن يقوم على التعاون الوثيق بين السلطات الفرنسية المدعوة إلى ممارسة وظائف المراقبة من جهة، وبين السلطان والمخزن وأعوانه ممن احتفظوا بمهامهم الاعتيادية من جهة أخرى. وكان المقيم العام يبرر ذلك بمقتضيات المادة الأولى من معاهدة 30 مارس 1912 التي تنص بالحرف الواحد على أن النظام المزمع تطبيقه نظام يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العادي، وكذلك الحالة الدينية ومؤسساتها والشعائر الإسلامية وخصوصا مؤسسات الأحباس، كما يكون هذا النظام محتويا على تنظيم مخزن شريف مضبوط. كما أن المعاهدة المذكورة قد نصت من جهة أخرى على قضية إجراء مفاوضات بين فرنسا وإسبانيا من أجل المحافظة على مصالح هذه الأخيرة الناشئة من حالتها الجغرافية ومستعمراتها الأرضية الكائنة بالساحل المغربي. إن الأوفاق والمعاهدات الدولية التي كانت وراء تحديد خريطة المغرب الاستعمارية، لا سيما الاتفاق الودي لسنة 1904، قد ألزمت فرنسا بقبول إسبانيا كشريك استعماري في المغرب مع التنازل لها عن مناطق معينة لممارسة سيطرتها ونفوذها، دون أن يترتب عن ذلك مساواة وتشابه في الوضعية الاستعمارية للدولتين في المغرب. ذلك أن وضعية إسبانيا خلال الفترة الاستعمارية قد اختلفت اختلافا واضحا عن وضعية فرنسا لعدة اعتبارات سياسية وقانونية وجغرافية، منها أن إسبانيا اضطرت إلى قبول وضعية استعمارية محدودة كانت المبادرة تعود فيها بالدرجة الأولى إلى فرنسا التي وقعت مع السلطان معاهدة الحماية، مما أتاح لها توسيع مناطق نفوذها بالمغرب وتقليص مجال النفوذ الإسباني إلى أبعد الحدود، ومنها أن الوضع القانوني الإسباني في المغرب استمد أصلا من معاهدة الحماية نفسها، حيث خولت المادة الأولى منها لفرنسا صلاحية مفاوضة الدولة الإسبانية لتحديد الدور المنوط بها، ومنها أن تلك المفاوضات تمخضت عن اتفاق 27 نوفمبر 1912 الذي حدد طبيعة المسؤوليات التي أنيطت بإسبانيا وكذا المناطق الخاضعة لنفوذها، وهو في جوهره يؤكد ما أقرته معاهدة فاس حول مقتضيات تدخل إسبانيا في المغرب من محافظة على الأمن والنظام وطبيعة الإصلاحات المتعين إدخالها في مختلف المجالات، مع تشديد على خضوع تلك المناطق لسيادة السلطان وعدم إمكانية التصرف فيها تلقائيا لا بالتملك ولا بالتخلي. لقد أثار هذا الاتفاق نقاشا سياسيا وقانونيا كبيرا بين الدولتين الموقعتين، وترتب عن ذلك خلاف حول صلاحيات الخليفة السلطاني بتطوان ودرجة استقلاله عن السلطان. وإذا كان احتلال المغرب قد جمع فرنسا وإسبانيا خلال عهد الحماية، فإن ذلك لم يمنع من بروز اختلافات جوهرية بين النظامين الاستعماريين. فبينما كان لفرنسا امتياز يتمثل في بسط سيطرتها على جزء واحد ومتجانس من المغرب، مما مكنها من وضع سياستها الاستعمارية حيز التطبيق في ظروف أفضل مع سن تشريعات منسجمة موحدة، فإن نصيب إسبانيا قد تمثل على العكس من هذا في مناطق فقيرة متباعدة أو معزولة، مما فرض عليها انتهاج سياسات متنوعة مع اعتماد قوانين متباينة زاد من متاعبها، خصوصا وأنها كانت تحتل ثلاثة أنواع من المناطق بالمغرب: منطقة النفوذ وهي قسمان، منطقة الخليفية في شمال المغرب ومنطقة الطرفاية في جنوبه، مناطق السيادة وهي تلك الثغور والجزر التي كانت تحتلها إسبانيا في المغرب قبل عهد الحماية وتشمل مدينتي سبتة وماليليا وجزر نغور وكبدانة وبادس، وانضافت إليها لاحقا منطقة سيدي إفني. وكما تضمنت المادة الأولى من معاهدة الحماية مقتضيات ترمي إلى تذليل الصعوبات المحتملة مع إسبانيا، فإنها نصت من جهة أخرى على إجراء مفاوضات مع كل القوى المهتمة بمصير طنجة، إذ اشترطت بالنسبة لهذه المدينة أن تبقى على حالتها الخصوصية المعترف لها به والذي من مقتضاه يتأسس نظامها البلدي. نتوقف هنا مستمعينا مستمعاتنا، ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.